النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة، وأجاب عليهم باعتبار القضاء والقدر. قال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبا لسرعة جواب علي، ويحتمل أن يكون تسليما لما قال. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي المرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيها أن الاعتراف بأثر الحكمة ومن فوائده أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر الحكمة. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه. وفيه أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة، وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة. يؤخذ الأول من ضربه صلى الله عليه وسلم على فخذه، والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحا. قال: وإنما لم يشافه بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لعلمه أن عليا لا يجهل أن الجواب بالقدرة ليس من الحكمة، بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من
ذلك. لابد تراجع القدرة هذه، لأن الظاهر بالقدر، أن الاحتجاج بالقدر تراجع في بعض النسخ الأخرى، أو كان عندكم تصحيح
فيه.
قدرة كل نسخ.
بل يحتمل أن لهما عذرا يمنعهما من الصلاة، فاستحيا علي من ذكره، فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله، فاحتج بالقدرة. ويؤيده رجوعه صلى الله عليه وسلم عنه مسرعا. قال: ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
إيش؟
ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة.
استدعاء جواب به فائدة. وش بعد جوابي؟
جواب يزداد به فائدة.
نعم. من الرسول.
وفيه جواز مخالفة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره، وجواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكل الأسف. ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية ألا يضعي
هذا عند التعجب والأسف، لكن عند الأسف الأسف والحزن، هذا يكون منهيا عنه. وأما عند التعجب فلا بأس به. فالظاهر لي أن الحديث يحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تعجبا، لكن لا تعجبا من سرعة بديهة علي، لأن هذا لا يحتاج إلى سرعة بديهة، كل يمكن أن نقول نفسي بيد الله. لكن من كون علي بن أبي طالب يحتج بأمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه ويعلم نفسي بيد الله، فيتعجب كيف احتج بهذا الشيء المعلوم وهو ليس له في حجة. هذا هو الله. نعم تعجبا. مثل هذه ينبغي ما يصير فيها نزاع، ينبغي أن لا يكون فيها نزاع. إذا كان هؤلاء القوم يرون جواز القصر والآخرون يقولون لا يجب القصر، ما في نزاع. نقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرب منكم يتقدم. فإن كان يرى الإتمام لزم المأموم أن يتم اتباع الإمام، وإن كان يرى القصر قال للمأمومين أنا أقصر وإذا سلمت أتم. والآن ضرب في الإنسان مسائل الاجتهاد يعذر فيها الإنسان. أرأيت لو أن أكلنا لحمين على مائدة واحدة وقمنا نصلي، أحدنا يرى أن وجوب الوضوء والثاني يرى عدم الوجوب، هل يلزم الآخر أحدهما الآخر؟ كل يصلي على ما يرى. نعم سليم. كيف؟ لا لا ما 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 يجوز. هو أصل إذا كان نفل يقول هذا ليس بواجب وأنا مخير فيه، هذا حجة أيضا. يعني مثلا ما صح مع جماعة إذا كان لأن انفرط منه وزال وزال وتاب إلى الله فله أن يحتج ونقبل منه، لكن إذا قال هذا أمر بيد الله وإشنا كل يوم ما سأل مع جماعة وكل ما سأل نظر ما شاء الله ما نقبل منه. وهذا هو فعل المشركين الذي قال لو شاء الله ما أشرك. كيف الفصول؟ يعني يتأخر الآن في حديث اللي قبل. طيب كم من أخر ما بينا في الحلقة لا بأس. هذا من الله، أقول هذا من الله عز وجل، الله له أن يفعل ما يشاء. أليس لا يحلنا أن نقسم بغير الله والله يقسم بما شاء؟ نحن لا نحكم الله، الله هو الذي يحكم علينا. نعم أخذ ثلاثة.
في قال أبو عبد الله
اقرأنا حدثنا قتيبة.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قال الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
الله هكذا أقول. قول المدراس شو الكلام عليه؟ طيب تسلم يعني البيت الذي يدرسون فيه او بيت المدراس اي بيت الذي يدرسون، فهو ليس على من الشخص بل هو من الدراسه. قوله اسلموا تسلموا، تسلموا دنيا واخرى، اما الدنيا فيسلمون مما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، واما الاخرى فيسلمون من النار. وهذا كقوله عليه الصلاه والسلام حين كتب الى هرقل اسلم تسلم. وقوله بلغت يا ابي القاسم نقول فيه ما اشبه الليله بذلك، تمر لبعض الناس تقول يا فلان صل، فيقول امر بخير وهو في مكان ما يتحرك، صل ابن حلال امر بخير، هذا بلاط مثل بلاط مثل قول اليهود بلاط، وهو يعني انه لن ينتج. ولهذا عاد النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثا، وهذا ولكنهم يجادلون يقول بلغت، ثم تهددهم عليه الصلاه والسلام فجادلهم بالقوه، لانه يعني قال ان الذين ظلموا منهم هؤلاء ظلموا، وقال اني اريد ان اجليكم من هذه الارض، فمن وجد منكم ثماره شيئا فليبيعه والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله. وهكذا ينبغي القوه مع اعداء الله اذا عانوا، لكن بشرط ان يكون عند القوي قدره يستطيع بها ان ينفذ قوله، اما اذا لم يكن له قوه فان قوله يكون ضحكا. وما القوه؟ القوه المعنويه بالايمان والعمل الصالح. أرأيت لو جاء طفل صغير له 4 سنوات يهدد شابا مملوءا شبابا يقول والله لئن خلفتني لأفعلن بك وكذا وكذا، ايش يكون هذا؟ حكمة ولا غير حكمة؟ عجيب يا جماعة، ها؟ غير حكمة. فالتهديد بالقوة ينبغي أن يكون لمن عنده قدرة على تنفيذ تهديده، وإلا صار ضحكة. وفي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع لينه ورحمته قوي على أعداء الله شديد عليهم، كما وصفه الله وأصحابه في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. نعم يصلح أن يطلق الجمع ويراد به التثنية. نعم نعم يصلح، يعني في بعض الألفاظ ألا تصليان المثنى. نعم من يقول المأمور ولا الآمر؟ الآمر. إذا نزل القرآن أو السنة على غير ما أراد الله ورسوله فهذا تحريف، تحريف لا يجوز. لا بد من الحكم، لا بد من الحكم. نعم كيف واجب يا رسول الله؟ أقول من هذا ما عليه. هذا من جهة البراءة، البراءة لهم دينهم ولنا دينهم، ولا يمكن أن يكون بينهم اتفاق، يعني بيننا وبينهم اتفاق بالدين، لكن من جهة ما يجب علينا من دعوتهم وقتالهم إذا لم يمتثلوا حتى يعطوا الجزية عنهم وهم صاغرون، هذا شيء آخر. نعم يؤخذ من أن الإنسان ينبغي أن يتحرى مكان اجتماع القوم لتكون الدعوة أعم. نعم.
باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال العلماء: الوسط هم العدل الخيار، وسطا أي عدلا خيارا. فهذه الأمة ولله الحمد هي صاحبة العدل، وهي التي اختارها الله عز وجل لتكون شاهدة على الناس. قال: وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. لزوم الجماعة أي جماعة المسلمين، يعني يجتمعوا على الحق. وهل المراد بلزوم الجماعة أي جماعة أهل الحل والعقد إذا أمروا أميرا أن لا يخرج الإنسان عما أمروا، أو المراد جماعة أهل العلم أي إذا اجتمع العلماء على شيء فإنه يلزمه الأخذ به؟ كلام البخاري رحمه الله يدل على الثاني، لأن المراد بلزوم الجماعة أي عدم مخالفة، فإذا أجمعوا على شيء وجب على الأخذ به. والأول كذلك له وجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه. والاجتماع للأمير أمر واجب، لأن المخالفة والاختلاف عليه يؤدي إلى شر كثير وفتن عظيمة، ولا تحل المشكلة التي من أجلها اختلفوا على هذا الأمير. شوف ما في قول ثاني له: وهم أهل العلم. نعم. أسرع إلى ماذا؟ ها؟ كلام من
يقول: وأما قوله وما أمر إلى آخره فمطابقة لحديث البدقفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع بظاهر الخطاب، أشار إلى أنها من العام الذي ولد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع. وعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواه، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث، منها ما قاله الترمذي مصححا من حديث الحارث ابن الحارث الأشعري، فذكر حديثا طويلا وفيه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه: ومن أراد بحقوق الجنة فليلزم الجماعة. وقال ابن بطال: مراد الباب الحظ على الاعتصام بالجماعة، لقوله: لتكونوا شهداء على الناس، وشرط قبول الشهادة العدالة، وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقول وسطة، والوسط العدل، والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون، وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. والآية التي ترجم فيها احتج بها أهل الأصول بكون إجماع حجة، لأنهم عدلوا بقوله تعالى: جعلناكم أمة وسطة أي عدولا، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من خطأ فيما أجمعوا عليه قولا وفعلا. قولوا: حدثنا موسى.
طيب، المهم أن المراد بالجماعة تشمل المعنيين: الجماعة على الأمير، والجماعة على القول والحكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا وهذا. أما هل الإجماع حجة أو غير حجة فهذا موضع بحثه في أصول الفقه، ولا شك أن الإجماع حجة، ولكن يبقى النظر في تحقق الإجماع، فإن تحقق الإجماع صعب للغاية إلا فيما لا إشكال فيه من أمور الدين كوجوب الصلاة مثلا، وإلا فما فيه الإشكال نقل الإجماع. الإجماع فيه صعب، ثم العلم في إجماع صعب، فنقل الإجماع يكون صعب. ولهذا قال الإمام أحمد فيما روى عنه: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم سلق. الشيخ الإسلام رحمه الله توسط فقال: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فما كان عليه السلف فهو الذي يمكن أن يحاضر، أما بعد ذلك الأمة الإسلامية اتسعت والآراء كثرت وحصل النزاع الكثير. انظر إلى تفرق الأمة لما اختلف عن أبي طالب ومعاذ رضي الله عنه، انشقت الأمة الإسلامية انشطارا ما زالت تئن منه إلى اليوم. فالإجماع لا شك أنه هو الحق، سواء في المسائل الحكمية أو في مسائل السلطة والإمرة. نعم هذا فهمت السؤال؟ يقول فيها أمير سلطة، وهو أمير الدولة، رئيس الدولة، وفيها أهل سنة وجماعة يريدون أن يجعلوا لهم أميرا، هكذا أمير السنة وأهل سنة وجماعة لا يكون أميرا، يكون إماما. فكونه إماما ولو كان تحت سلطة عامة للجميع لا بأس به، مع أن يقتدون به ويقتدون بآراء بقوله، كما كان في الأمة الإسلامية هكذا، فيها الأئمة وفيها الخلفاء. نعم أخذوا ثلاثة ما سأل آدم عن ثلاثة. نعم نعم مراد أنه لا يجب الإنصات لقراءة القارئ إلا في الصلاة، يعني لو سمعت أن يقرأ بجنبك لا يجب أن تنصف له. هذا معنى قوله أجمع على أنه في الصلاة، يعني أن المأموم ينصف الإمام، لا أن كل قارئ تسمعه يجب عليك أن تنصف له. وهذا مراد المفسرين، لأن المفسرين يمكن الضباط. أين أقول أجمع المفسرون من السلف؟ الإجماع فهو كاذب على مختلفه، يعني من قال أجمعوا وهو ليس من أهل العلم الذي له مدارك واسعة، ولهذا قال وما جيه لعل مختلف. وكثير من الناس يدعون الإجماع في مسائل فيها خلاف. ولو رجعنا إلى كتاب شيخ ابن القيم رحمه الله أصواعك المرسلة ذكر مسائل عديدة تزيد على 20 كلها نقل فيها الإجماع وخلاف فيها فرد، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرك ولا ينقل الإجماع إذا كان واسع المدارك وقد راجع أقوال الناس يقول لم أعلم منازعا في ذلك أو مخالفا لذلك. أما الإجماع صعب. انتهى الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال عدلا من القائل؟ نعم. عندك شيء؟ طيب يراجع جل ويتأكد منه.
باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سعيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جميل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
يقول البخاري رحمه الله: إذا اجتهد العامل، العامل يعني الذي يبعثه الإمام عاملا على الصدقة، يجمعها من الناس ويأتيها إلى المدينة، أو الحاكم الذي يحكم بين الناس وهو القاضي، فإذا أخطأ خطأ مخالفا للنص من غير علم فحكمه مردود. ولهذا قال رحمه الله: فأخطأ خلاف الرسول، يعني بمعنى أنه تبين أنه مناقض للنص فإنه يرد حكمه. ولهذا قال العلماء: إنه لا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما قال نصا أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده الحاكم، وإلا فإن حكمه هناك. فتقيل البخاري رحمه الله هذه المسألة بقوله: خلاف الرسول، يعني أن خطأه مخالف للنص فإنه مردود. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعامل النكرة في سياق الشر فتعم كل عمل، سواء كان عبادة أو معاملة أو قضاء أو غير ذلك. وقوله فهو رد أي مردود، لكنه عبر عن اسم المفعول بالمصدر من باب التوكيد، يعني كأن هذا الشيء نفسه رد، فهو أبلغ من قوله مردود. وهذا الحديث قال العلماء إنه ميزان الأعمال الظاهرة، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة. وعلى هذا فيكون هذان الحديثان قد استوعبا ميزان الأعمال الظاهرة وميزان الأعمال الباطنة. وقول ليس عليه أمرنا، أمر من؟ أمر الله ورسوله فهو رد، أو أمر رسول الله وما خالف أمر رسول الله فهو مخالف لأمر الله. وهذا الحديث روي بلفظ آخر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ الأخير يدل على أن جميع البدع مردود، يعني قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يكون الأخوان يبينان على أن من عمل عملا أصله مشروع لكن على خلاف المشروع فهو مردود، ومن أحدث أمرا أو عملا ليس له أصل في الشرع فإنه أيضا مردود. شوف الترجمة هذه خلاف الملك.
قوله باب الاجتهاد العامل والحاكم في رواية الحسميهني العالم بدل العامل، وأول التنويع وقد تقدم في كتاب الأحكام ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو مردود، وهي معقولة لمخالفة الإجماع، وهذه معقولة لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله فأخطا خلاف الرسول من غير علم أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأ. قوله حكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وقد تقدم هذا الحديث موصولا في كتاب الصلح عن عائشة بلفظ آخر، وأنه بهذا اللفظ موصول في صحيح مسلم، وتقدم شرحه هناك. قال ابن بطال مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترجم خالفها امتثالا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني المراد بالعامل عامل الزكاة وبالحاكم القاضي. وقوله فأخطأ أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه. قلت وعلى تقدير ثبوت رواية الحسميهني فالمراد بالعالم المفتي أي أخطأ في فتواه. قال والمراد بقوله فأخطأ خلاف الرسول أن يكون مخالفا للسنة. قال وفي الترجمة نوع تعجره.
تعجره.
قلت ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله فأخطأ، فصار ظاهر التركيب ينافي المقصود، لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذنب بخلاف من أخطأ وفاقه، وإنما تم الكلام عند قوله فأخطأ يقول وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ، وهو متعلق بقول الشاهد. وقوله خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول، وحذف قال يقع في الكلام كثيرا، فأي عجرة في هذا؟ والشارح من شانه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على المناسك تارة، وكل ذلك في مقابلة إحسان كثير الباهي، ولا سيما مثل هذا الكتاب. ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخط الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول انتهى، وليس دعوى حذف الباء برافع الإشكال، بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف هذا الخلاف.
بس ولا ذكر الحكم
قول حدث نسي.
على كل حال هو الذي ذكرنا أولا وهو أن يكون مخالفا للنص، أما ما لم يكن مخالفا فإنه لا ينقض ولو تبين له الخطأ، ولكن يجب عليه الرجوع عن الخطأ، مثل أن يكون الحكم الحاكم مبني على الاجتهاد الذي لا يخالف النص، ثم تبين له في القضية الثانية أنه أخطأ في الأولى، فيجب عليه أن يحكم في القضية الثانية بما تبين له أو بما ظهر له أنه الحق، لكن لا ينقض الأول. وهذا هو الذي يكاد العلماء يجمعون عليه، لأننا لو قلنا كلما تبين لحاكم أن اجتهاده الأول خطأ وجب عليه نقضه لاختلف أحكام الناس، حتى لو كان قاضيا فأفتى بصحة الصلاة مثلا ثم تبين له أنه أن فتواه خطأ فإنه لا يلزمه أن يرجع في الفتوى الأولى، يعني نظرنا رجلا أفتى شخصا أكل لحم إبل بأن صلاته صحيحة بناء على أنه تبين له في اجتهاده أن لحم الإبل لا ينقض، ثم بعد أن نوقش تبين له أن لحم الإبل لا ينقض، فهل نقول يلزمه أن يبلغ الرجل الأول في إعادة الصلاة؟ لا، حتى الأول لو علم أن المفتي تغير اجتهاده لازم أن يعيد الصلاة. ويدل على هذا كتاب موسى الذي كتبه له عمر رضي الله عنه أنه إذا تبين له الحق فلا يمنعه قضاءه بالأمس أن يقوي بالحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. وأما العبارة ففيها شيء من القلق لكن فيها تقليد، قل فأخطأ خلاف الرسول، المعنى أخطأ فقال بخلاف الرسول، أو أخطأ تضمن معنى قال أو معنى حكم خلاف الرسول ولا إشكال فيه. أما الحديث الذي ساقه رحمه الله فاستدل به أصحاب الحيل على جواز الحيل، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمن من هذا، مثلا بمثل لا حيلة فيه، يعني قال اشتروا صاعا من هذا بصاع من هذا، أو بيعوا هذا واشتروا بثمن من الطيب. الأول عادة لا يبيع، ما هو الأول؟ مثلا بمثل في العادة لا يمكن، الثاني ممكن، وفيه دليل على أن الإنسان إذا ذكر للناس ما يمنعون منه فإنه يذكر لهم ما يباح لهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تفعلوا قال ولكن تعلمهم المباح، وهذا من الحكمة، فأنت إذا رأيت الناس يعملون عملا محرما لا تقتصر على قولك هذا محرم فقط، فتفهم الباب المباح. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأتاهم بالبديل. وفيه أيضا أن الإنسان الذي يسيء في إدارته لا ينبغي أن نعزله عن الإدارة حتى نجد إيش؟ حتى نجد البديل، لئلا تبقى إدارة الشارع من المدير، اللهم إلا أن يكون بقاؤه أفسد من شغولها فهذه إنتهى. واستدل بهذا الحديث جماعة من العلماء على جواز بيع العينة، على جواز بيع العينة، قال لأن قوله بع واشتري لم يقل اشتري من غير هذا، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الفعل لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق، فليس الحديث صيغة العموم، فيها إطلاق، ثم على فرض أن فيها صيغة عموم، فهناك أدلة تدل على تحريم العينة، أدلة سمعية وأدلة عقلية. أما السمعية فحديث ابن عمر الذي في السنن إذا تبايعتم بعينة وأخذتم بأذناب البقر ورويتم بالحرف بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل في قلوبكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. وهذا صريح في تحريم العين. ثم المعنى يقتضي ذلك، إذا قلنا يحرم عليك أن تأخذ تمر صاعا من التمر الجيد لصاعين من التمر الرديء، ثم قلنا بيع التمر الرديء على صاحب التمر الجيد، ثم اشتري منه تمرا ثم اشتري منه بثمنه تمرا جيدا، ما الذي استفدنا من البيع؟ نعم لا شك حيلة واضحة. والشرع لا يحرم الأشياء لصورها وإنما يحرمها لمعانيها، فإذا كان شراء صاع من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء محرما، فبيع التمر الرديء على صاحب التمر الطيب ثم شراء بثمنه تمرا طيبا يكون حرام لأنه حيلة واضحة. وفيه أيضا قول لا تفعلوا ليس فيه دليل على رد البيع الأول، ليس فيه دليل على رد البيع الأول، إنما فيه دليل على النهي عن الفعل في المستقبل. لكن في بعض ألفاظ الحديث ردوه فأمر برده، وحينئذ يكون فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله. ولعله لم يذكر هذه اللفظة إما لأنها على غير شرط أو لأنها في سياق على غير هذا الطريق. وقوله كذلك الميزان أي كذلك ما يوزن مثل الذهب والفضة، فإنه لا يباع الذهب والذهب إلا مثل بمثل، فإن كان جيد ورديء فإنه يباع الرديء ويشترى بثمنه جيد. يحيى مثال ما قال الحاكم أن يكون الحاكم يعتقد أن النكاح بلا ولي فاسد، نعم، ثم ترفع إلى قضية فيها نكاح بلا ولي فيحاد المحكوم له ويحكم له بالصحة، ونحن نعلم أنه لا يرى هذا الحق، فهنا يجب أن ينقض حكمه لأنه حكم بغير ما يعتقد أنه حق. نعم ناصر الحيلة، نعم نقول نحن معكم الحيلة إذا لم تتضمن محرما أو صرف واجب فلا بأس، أما الحيلة التي يتحيل بها على الحرام كنكاح التحريم مثلا رجل طلق زوجته ثلاثا وهي لا تحل له إلا بعد زوج، فذهب إلى صاحب الله وقال وقعت في مشكلة طلقت زوجتي آخر ثلاث طلقات ولا تحل له إلا بعد زوج، ولكن هذه عشر طلاق اذهب فتزوجها وإذا جمعتها فطلقها. فذهب الرجل ففعل، نقول هذا النكاح حيلة على إيش؟ على فعل محرم، وهي أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها ثلاثة. أما الحيلة الحيلة المباحة لا بأس. نعم تلاحنا مثل يعني قال
يتشابه. البرتقال حرام ليس حرام. طيب ما في شك من هذا، لا تقدموا طيبات ما أحب الله لكم ولا تعبدوا.
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: تحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن.